المحاضرة الخامسة، الشخصية المؤثرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. يعني بدون مقدمات الحقيقة، لأني أنا اللي ربما سعيد بأني ألتقي معكم وأغبطكم الحقيقة على هذا التلاحم اللطيف والجميل، وأيضا خوفا الحقيقة من أن يعني أصل إلى وقت لا أجد أحدا موجودا نظرا لهذا الحماس للرياضي. وأنا قلت الأخ أبو أحمد، أنا يعني لو أدري أنه الأخوان مبدلين كان ما أتيت ولا وافقت، يعني على الأقل أخشى أن يكون جلوسهم يعني رغم أنوفهم، لكن أنا عارف أن هذا بعيد بعيد عن زاد إن شاء الله تعالى. فعلى أي حال أنا سأحلق بكم الحقيقة يا إخوان في قضية، يعني بحكم مجال التخصص، ونحن نريد أن ندندن حول المجال التخصص، فمحبكم في مجال التوجيه والإرشاد النفسي وفي مجال الدكتوراه في التربية، فأنا سأتحدث معكم عن قضية أنتم بأمس الحاجة إليها، وأنا لا أظن في أحد صاحب رسالة في هذه الدنيا، وبالذات يعني أقصد الرسالة الطيبة والإيجابية والذي يحملها أهل الإسلام، وأنتم الحقيقة من رواد حملة الرسالة الطيبة في إرضاء الله سبحانه وتعالى ونشر الخير، إلا وهم نحن وأنتم بحاجة إلى مثل هذه المعالم. كل واحد منا يبتغي أن يكون شخصا مؤثرا في الآخرين، أظن أنه يعني قد لا أفقه كثيرا مما عندكم وفي مجالكم اللي أنتم فيه، لكن جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. لكن أظن لو تكلمنا عن مجالكم الإعلامي فطبيعي جدا أن هناك محتوى، هناك رسالة، وهذه الرسالة والمحتوى بجميع مساراتها تحتاج إلى ترغبون إلى أن تؤثر في الآخرين. الحقيقة الكلام عن معالم التأثير في الشخصية المسلمة التي نحن نبتغي أن نكون ممن يتمثل مثل هذه المعالم ومثل هذه الأمور، أنا سأتحدث عن أربعة معالم حول الشخصية المؤثرة الحقيقة، أو نقدر نقول حتى الشخصية الأكثر ماذا؟ تأثيرا. يعني قد نؤثر لكن ما أجمل أن نؤثر أكثر حتى، فكيف لو كان فريق عمل مؤثر أو كان فريق عمل أكثر ماذا؟ أكثر تأثيرا. المرحلة الأول أو المسار الأول أو البند الأول الحقيقة في الجانب المعرفي، فلدينا خصائص معرفية مهم جدا أن نقف عندها. أول خاصية نحتاجها في الجانب المعرفي، سأتكلم عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو الحقيقة التميز في الجانب التخصصي والمهني، التميز المعرفي في الجانب التخصصي والمهني. كلما كان الإنسان في مجاله المهني ومجاله التخصصي أيا كان مسارات التخصص هو ملم في هذا الجانب ويتميز فيه ولديه خلفية جيدة، كلما كان ماذا؟ كلما كان أكثر تأثيراً، كل ما كان أكثر ماذا؟ أكثر تأثيرا. القضية الثانية في الجانب المعرفي الحقيقة هو اتساع الثقافة. كذلك يعني قد نجد الشخص لديه خلفية معرفية جيدة في مجال المهن اللي هو فيه وجانب التخصص اللي هو فيه، وسيشد الانتباه وسيجذب بلا شك، لكن أيضا كلما كان عنده مجال في اتساع الثقافة سيكون كذلك أيضا هذا عامل رافد كبير جدا في التأثير. أثبتت الدراسات الحقيقة بأنه يعني في الذين يمارسون التأثير، بأنه في غير مجال تخصصهم الذي يتحدث عن الجوانب الاجتماعية والجوانب الأدبية ونحوها، وجدوا أن هذا يؤثر كثيرا لما يكون لديه من هذه الجسمه الثقافة المتسعة. لما تجي واحد شخص مثلا، ضرب المثال، إيش مجال التخصص عندكم؟ لنقول مثلا أعطونا تخصص مهم، لا في مجال عملكم يعني ها التصميم مثلا، ماشي، لكنه هذا الشخص المصمم ايضا لديه ثقافه اجتماعيه، لديه ثقافه ادبيه، لديه جوانب في هذا المجال، ثقافه شرعيه الى اخره، لا شك ان هذا الميزه المعرفيه مؤثره اكثر من غيرها. النقطه الثالثه في هذا الجانب اللي هو مرتبط بالمعرفه في الطرف الاخر، والطرف الاخر سيعنيكم جدا انتم، لانه ايضا الرساله سنوصلها إلى 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 من نرسل إليهم هذه الرسالة. فكلما كان إنسان أدرى بالطرف الآخر وماذا يحتاج وماذا يعني يطمح إليه وكيف سنؤثر فيه، ولا شك الناس متفاوتون مختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف بين يدي يعني جبال الصحابة لما يأتي في الحديث المشهور العظيم فيما معناه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الحق عمر وأكثرهم حياء عثمان وأقضاهم علي إلى آخر حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ولكل نبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإدراك من الذي أمامنا، من هو الذي نتحدث معه، من الذي نريد أن نؤثر فيه فعلا مهم جدا، والناس يتفاوتون الحقيقة. هذا باختصار، أنا أريد أن أختصر الحقيقة حتى نسمع ما يعني إذا كان هناك تعليقات أو إضافات أو شيء من هذا القبيل. هذا الجانب إيش؟ الخاصية الأولى ماذا؟ المعرفية. الخاصية الثانية الحقيقة في هذه الشخصية المؤثرة وأكثر تأثيرا اللي هي المتعلقة بالجانب الخاصية الأسلوبية. ونحن في الجانب الأسلوبي ممكن أيضا نأخذ يعني جزئيات في هذه القضية ونكتفي بجزئيتين، اللي هي أنا سألتكم سؤالا يا إخوان، في وجهة نظركم أنتم سيكون الشخصية أو نقول المجموعة الأكثر تأثيرا أو البرامج الأكثر تأثيرا، هل هو اللي يأخذ الجانب الأسلوب المباشر أو الغير المباشر؟ ها؟ لكن الأصل هو الأصل في هذا الحقيقة الأسلوب غير المباشر بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. كان يعني يعرف ماذا كان، كيف كان الرسول يؤثر لما يأتي ويقوم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الأسلوب غير مباشر أنا أقدر أصل إليه، لا شك أنه مكلف في قضية يعني الوقت والاهتمام والتفكير. الأسلوب المباشر لماذا حنا نميل إليه، أو حتى نقول بمعنى آخر يعني نمارسه حقيقة، لأنه ماذا سهل التعاطي، سهل التعاطي ونشعر بأننا حققنا الذي نريد، لكن في الحقيقة قد لا يكون التأثير إيش تحقق، ليس كالتأثير بالأسلوب غير المباشر. ولذلك يعني ينصح النفسيون التربويون بأن يكون الأسلوب أسلوبا غير ماذا، غير مباشر. النقطة الثانية في الجانب الأسلوبي هو متعلق بالمداخل التمهيدية، يعني الذي سيعطي بضاعته يحتاج إلى ماذا، طعم. هذا الطعم هو المداخل التمهيدية، فكلما كان الطعم الذي بين يدي الإنسان ملفت للنظر وهذا المقصود هنا مشد الانتباه، كلما كانت التأثير أكثر لأجل استقبال هذه النفسية لما يعرض لها. يعني لو سألنا الإخوان إيش مثلا من أمثال الطعم اللي ممكن تكون مداخل تمهيدية في هذا الجانب، ماذا سنقول؟ ها؟ لا، في المقدمة يعني أنا قبل أن أدخل مباشر لدي، قبل أن نقدم مثلا مادة إعلامية، قبل أن نقدم توجيها لدي مدخل تمهيدي جذاب. مثل إيش؟ من اللي قال القصة؟ أي نعم، مثل القصة، كالقصة، كحدث اجتماعي يلفت النظر الكثير، فأنا يلفت الاهتمام، كشيء سار لدى الشخص السامع، أنا أعرف أن الشيء السار هذا سيلفت النظر، سيريحه، فأنا لما أعطيه هذا الطعم سيقبل مني ماذا؟ سيقبل مني الذي أريد أن وجه إليه وأثيره. الاستفهامات التي ممكن تثير المسامع وما شابه ذلك. هذا المنحى الآخر أو الخاصية الأخرى اللي هي ماذا؟ خاصية إيش؟ الأسلوبية. بعد الخاصية ماذا؟ المعرفية. الخاصية الثالثة قبل الأخيرة وهي الخاصية الوجدانية، وأنا سأسألكم بعدما أنتهي سؤالا مهما جدا أريد أن أسمع رأيكم، ممكن نطبقها على هذه المجموعة المباركة ونشوف كم النسبة لسؤال سأتي إليه في النهاية إن شاء الله تعالى. الجانب الوجداني هو أيضا جانب، يعني إذا قلنا الجانب المعرفي وين يقع اهتماماته بالنسبة للنفس البشرية؟ في العقل، في الجانب العقلي. أي نعم. والجانب الوجداني سيقع في مجال في ماذا؟ في الجانب المشاعر. أي نعم، من القلب والأحاسيس وما شابه ذلك. هذا أيضا باب واسع جدا حقيقة، لكن لو أخذنا أمهات الجوانب الوجدانية المؤثرة ممكن نأخذ أرخ 5 مرتكزات في هذا الجانب سريعا جدا. المرتكز الأول في هذا الموضوع الإخلاص. يعني فرق بين الذي يقدم شيئا والنية محضة لله سبحانه وتعالى، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، كما يقول عبد العزيز بن أبي رواد: وددت لو أن الفقهاء تركوا الفقه وأخذوا يحدثون الناس عن ماذا؟ عن النية. ولذلك عقد العلماء كما تعرفون في كتبهم، ها، دائما أول ما يبدأون بحديث من؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. ويا إخوان يعني هذه القضية اللي ربما حقيقة في ظل التقنية الحديثة وظل الثورة الاتصالية الكبيرة جدا ترى قد تغيب. إذا كان سفيان الثوري يقول ما عالجت على نفسي أشد ما عالجت على نفسي شيئا أشد عليها من نيتي كانت تتقلب من النية كانت تتقلب عليها في اليوم 70 أو 100 مرة كما ذكر. فهذا الصراع وهو سفيان الثوري في ذاك الزمن العظيم هذا الصراع يدل على أن القضية ما هي بسهلة. فكيف في ضعف ورقة الدين اليوم وكثرة المشغلات نحن بأمس الحاجة إلى المجاهدة حتى ماذا حتى يعني نقف عند هذا الأمر المؤثر في الجانب المعرفي والأسلوبي والجوانب سنأتي إليها. لذلك لما جاء عن أحد السابقين وقال له ابنه يا أبتي إنك تحدث الناس بحديث فيبكون وغيرك يحدثهم بما تحدثهم به فلا يبكون. فقال يا بني ليست الناحة الثكلة كالناحة ماذا كالناحة المستأجرة. فالذي خرج للعمل وعنده يعني نية والنية مطية كما يقولون متجهة إلى رضا الله سبحانه وتعالى فرق بين الذي خرج من أجل قضية الجانب الوظيفي فقط. الذي يدخل في مشروع ورسالته الشريفة جاء آتية باستحضار النية التي كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ومن بعده يعني يجاهدون أنفسهم عليها. فكذلك فرق بين هذا وبين الذي قد تغيب عنده هذه القضية. فهذا الجانب الوجداني من أعظم القضايا والمتعلق بالقضية الإيمانية بين الإنسان وبين ربه. القضية الثانية اللي هي العدل والتعامل بالعدل الحقيقة لأنه ما في شك ضد العدل ما هو الظلم. وإذا أردنا ما هو أفضل من العدل ما هو الإحسان. ولا يمكن يأتي الإحسان عند الإنسان إلا إذا كان يمارس ماذا يمارس العدل حتى ولو كان ضد من أخطأ علي أو حتى العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. هذه القضية مهمة جدا في التعامل مع الناس ومع الآخرين خاصة حينما ينتاب هذا التعامل ظروف معينة جدا من النفسيات ومن عدم التجانس ومن بعض المصالح وتعارضها وما شابه ذلك. النقطة الثالثة في الجانب الوجداني الأمانة والأمانة يعني معلم من معالم الحقيقة يعني حماية الأسرار وقريش لما أنها أمنت النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بالأمين وسمي بالصادق كانوا يضعون أسرارهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وأمانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة أيضا كذلك للشخص الذي يعني يحفظ حقوق الله ويحفظ حقوق الناس. والله أحد يراقبه ولا ما في أحد يراقبه هو أمين هو مع أحد ولا بوحده هو أمين. فتجده في أي مكان هو يتصف بهذه الصفة العظيمة صفة الأمانة. الجود بالوقت الجود بالمال الجود بالجاه. رجل يفضي مما يمتلكه من 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 قضايا الله سبحانه وتعالى حبائية لأجل أن يخدم فيها الآخرين فيجود بما يستطيع من أجل خدمة الآخرين بغير مقابل مادي. وإنما هي قضايا فياضة من النفس البشرية ومن القلب ومن المشاعر تجاه الآخرين لإرضاء الله سبحانه وتعالى. النقطة في أيضا أخرى في أمهات قضايا الوجدانية الرحمة والرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. ورسول الله ما خير بين أمرين إلا ماذا إلا اختار إيسارهما. هذه المرونة الحقيقة يا إخوان. لكن ما لم يكن ماذا ما لم يكن إثما. إذا كان القضية مرتبطة بإشكالية شرعية هذا جانب آخر. لكن خلاص القضية خذ أسهل الطرق لأن النفوس تحب الناس السمحين تحب النفس الرفقاء تحب الرحمة لا تحب التعسير والقسوة. هذا ما يتعلق بالجانب والجانب باختصار. وإن كان أيضا هذا المجال بالذات مجال طويل جدا. نختم بالمسار الأخير والرابع فيما يتعلق بالشخصية المؤثرة أو الأكثر تأثيرا اللي هي الجانب الاتصالي. الجانب الخصائص ماذا الاتصالية وعلى رأسها الحقيقة الجانب المرونة. المرونة هذه أنفس بشرية تحتاج. نعم في نظام نعم في اتفاقيات نعم في توقعات بين الأطراف بعضهم البعض لكن أيضا في ماذا في احتمالية الخطأ في احتمالية الزلل صح ولا لا في احتمالية التقصير. فالمرونة كلما كان الإنسان أكثر مرونة كلما كان أكثر ماذا أكثر تأثيرا في الآخرين. وهكذا القيادات وهكذا الناس الموجهين حينما يتصفون بهذه الصفة يكونون يعني أكثر جاذبية من غيرهم وغيرهم يتقبل منهم أكثر من غيرهم. يعني نحن يعني نحترم الأنظمة بل نوجد الأنظمة بل ندعو إلى قضية الحزم لكن أيضا لا ننسى الود وبالمرونة ممكن أن تسايس النفوس بطريقة صحيحة. في هذا الجانب الاتصالي أيضا الجانب المتعلق الحقيقة بالتوازن الاتصالي، توازن الاتصال، تعرفون الاتصال عبارة الآن، نحن الآن بيننا اتصال، ماذا؟ متحدث وماذا؟ مستمعون. طيب، في عندنا ثلاث يعني صور أو يعني بعض الصور في هذا الجانب. في أناس مستعد إلى أن يتحدث ولكنه ليس مستعد لماذا؟ أن يستمع. هذا عنده توازن اتصالي ولن ينجح الحقيقة في 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 في, في مهمته ولن يؤثر في الآخرين. في أناس عنده يستمع ولكنه ماذا؟ لكن لا يتحدث، والناس يحتاجون من إلى من يتواصل معهم أيضا. فالطبيعي أن يكون هناك ماذا؟ توازن اتصالي بين حسن الحديث وحسن ماذا؟ وحسن الاستماع من خلال بيئة حوارية. لا يشترط يكون 50-50، القضية أيضا على ظروفها، ولكن أنا أوجه، أنا أتحدث، أنا أعطي، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ أنا أستمع. أنا أستمع في الحديث المشهور فرقتها يا أبو الوليد، الرسول يستمع إلى 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 شيء عظيم، يعني خارم للثوابت، ومع ذلك الرسول تركه أن يتحدث حتى قال له فرغت، فثم أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا أدعى للتأثير بلا شك. النقطة الأخيرة في الجانب الاتصالي هو ما يتعلق الحقيقة بالقرب المادي مكانا ووقتا وشخصا. يعني دلت الدراسات أن الشخصية الفاعلة المؤثرة المربية إلى آخره كلما أعطت من وقتها للآخرين والآخرون يستطيعون يصلوا إليها من خلال ساعات مكتبية، من خلال ساعات استقبال، من خلال أن يستطيع أن يذهب يصل إليه في مكانه، يستطيع أن يأخذ من وقته، كلما كان ماذا؟ كلما كان أكثر تأثيرا، كلما كان أكثر تأثيرا. أما الشخص الصعب الوصول إليه فهذا الجانب الاتصالي إذا ضعف عندئذ سيضعف الجانب التأثيري في المقابل. هذا باختصار يعني حول معالم يعني الشخصية الأكثر تأثيرا، وأترك المجال لإخواني حتى نستفيد منهم أكثر ونتحاور في هذا الجانب إذا رغبتم ذلك. والله تعالى أعلم، وصلي وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ان شاء الله عليك تبارك. انا نسيت الحقيقه بس ذلك، لكن هل ترغبون ان نسمع اول؟ انا ساسال ان شاء الله باذن الله، ما اريد بس ان احرف الان اللي في اذهان بعض الاخوان، فساعود اليكم يا شيخ، لكن خلينا نسمع من الاخوان جزاهم الله خير. تفضل يا اخي.
وقد قال بعض من كل أخلاق الناس ما تيسر، يعني أسوأ الأمور في الشخص يتعامل مع الناس أن يمكن الكمال والمثالية أو أن يتساوى مع أخلاقه هو بذاته. فالإنسان حقيقي خاصة مجتمعنا في عمل بعدة أقسام، أؤكد على هذا، من سيكون عنده مرونة ويأخذ من أخلاق الناس ما تيسر، لن يعطيك الناس جميع الأخلاق التي تريد. مثلا الوقت الذي ذكرت لك الخير، مسألة النية والارتباط بعملنا هذا، الحقيقة عملنا هو المقام الأول عمل دعوة، قبل طبعا كان المادي لا شك الإنسان ما بسيت يشتغل الدعم، لكن إذا تصور الإنسان هذا الشيء وأن هذا المخرج سيستفاد من حقيقة ستكون هناك مرونة كبيرة ونوع من التعامل الجيد بين الأخوان، فلا نقف التعامل في حدود القسم فقط، بمعنى أنه لو احتاج قسم آخر غير القسم لم يأتي أي خدمة أو أي طلب، أنا سأقف تحت حادث التقسيم وأقول هذا ليس الاتصال. مع هنا قدم التنظيم في حقيقة الإنسان بعض الأحيان ما يتقبل أن يصل الأمر إلى نوع من المشاحة التي تخرجنا عن ما نريد من العمل الدعوي أنه يكون متكامل في جميع حضنه. أنا لا أدعى أنه في مجال الضغط نضغط على شخص معين حتى يتم، لكن أن نتعامل فيما بيننا بنوع من الأريحية ونوع من النفس السمحة التي ترى أن هذا العمل هو ليس عملا شخصيا ولا عملا مؤطرا بقسم معين ولا بمؤسسة معينة، هو عمل يراد منها أن يخلق تسليم الأمة. الأعمال كثيرة، بل قد بعض الإنسانين يتعامل أفضل من العمل الذي يمكنه دراسة أفضل، فهم حقيقي وأقول بكل صدق يقع من العمل الذي ستجد أثره على الناس ليس كالعمل الذي ستجد أثره على نفسك في بطنك وطعام أولادك. قد ليس القصد المؤسسة عموما في المؤسسة أو العمل الدعوي عموما تقف كثير من الأمور وكثير من الأمور تتعطل عند حين الخصوصية والتقسيم وعدم المرونة وعدم استحضار مثل هذه الأعمال إنما يراد بها في المقام الأول حقيقة خدمة الدين ونفع الناس وإلا يعني في السوق مليء بالأعمال التي ليس فيها رجال.
جزاك الله خير. يعني أنا أقول يعني نحن ندرك إنه ما ربما نحن نسمعه كل واحد منا قادر على أنه يعني يتجاوب معه وينزله على الميدان الذي هو فيه، لكن أيضا لابد أن لا ننسى حقيقة لا ننسى الشمولية والموضوعية في هذه القضية. يعني سيأتي معنا بعد قليل يعني قد أيضا تنحرف فينا بعض الأمور، مثلا ضرب المثال في النظر اللي هو إيش أكثر هذه المجالات تأثيرا في الآخرين كمثال. البعض يعني قد يعني يأخذ القضية أنه خلاص أنا إذن معنى الكلام أنه ما هو أقل ليس له اعتبار، لا، النظرة كل مكان نظرة شمولية كل مكان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يعني طيب هل معنى أن النقاط الأخرى ليست موجودة عند أبي بكر؟ ها يعني بالعكس، أبو بكر كما تعرفون ما يعني لما كان الرسول سأل عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم من تبع جنازة إلى آخر، كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا إلى آخره. فدخل أبو بكر من أبواب الجنة الثمانية. فهذا هذا هذا النموذج نحن بمس الحاجة إليه. ولذلك يعني الحقيقة أنا أقول يعني في بعض الشخصيات قد تميل إلى جانب الود في مقابل جانب الحزم، في بعض الشخصيات قد تميل جانب الحزم في مقابل جانب الود. ولو نظرنا للصورة الأولى الذي قد يغرق في الود وينسى الحزم بيجيك الشخصية اللامبالاة المترهلة، وهو قد تكون نيته طيبة، يعني هو نيته طيبة، لكن المشكلة اللي قد تكون الإنتاجية ما هي مطلوبة لا في تربية الأبناء ولا في إنجاز العمل ولا آخره. لما تجي إلى شخصية مائلة لجانب الحزم لكنه ماذا يعني ناسيا للجانب الود، فتجد أن القضية تنحو منح الشدة، زين، لأنه في شيء يحتاج إليه لأجل تلطيف هذه القضية المتعلقة بالحزم. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه مع فاطمة يعني رضي الله عنه وأرضاه. يعني صورة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم ويستقبل فاطمة، وربما قبل فاطمة عليه الصلاة والسلام، هذه الصورة الأبوية العظيمة جدا بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، وهي نفسها صورة ونفس الحال في صورة الرسول يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ماذا لقطعت يدها. صورة الحزم اللي هو شيء لابد أن ننضبط فيه، لكنه في ظل ماذا؟ في ظل منظومة الود ومنظومة السماح وما شابه. ترى هذا المسك العصر من الوسط هو من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله، وذاك فضل الله ماذا يؤتيه من يشاء الحقيقة. لكن إرغام النفس للأخذ بهذين الجناحين والتوازي بينهما والتوازن بينهما قضية مهمة ومهمة جدا، لأنه لا يمكن أيضا أنا ممكن أقول والله ليحزم غيري وأنا أكون ودودا، أو ليكون شخص هذا السمح عند غيري أنا أكون حازما. لا، كن حازما وكن ماذا وكن ودود. وبالحقيقة الكلام حتى يعني كلام للسلف معروف في هذا الجانب، يعني حزم في لين، عرفت كيف؟ وحتى كلام التربويين المعاصرين تكلموا في هذه القضية. وخذ مثلا في التعليم، الطلاب ينجذبون للشخصية الودودة، ها، وهي ماذا؟ وهي حزم، صاحبة مبادئ، صاحبة مبادئ لكنها ودودة في نفس الوقت، يعني قريب إلى طلاب، قريب إلى مشاعرهم، قريب إلى مشكلاتهم، ولكن في نفس الوقت صاحب مبدأ، صاحب مبدأ لا يتنازع مبدأ، لأن هناك من يتنازع مبدأ مقابل ميله إلى جانب، وهناك من لا يعني يعطي من نفسه في جانب السماحة والود لأنه يميل إلى قضية الحزم. نعم، نسمع شيء آخر. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أخي. أي نعم، أي أجل، خلينا نطفي أجل، نسأل سؤالنا يا أخي إخوانا الكريم. السؤال الحقيقة لو سألنا الإخوان، وتصورتم أنه يعني سوينا دراسة على أنتم ما شاء الله على شغلكم على ما شاء الله جماهير ليس على يعني مثلا فئات محدودة، وعملت الجماهير لها دراسة على أن أي هذه الخصائص ستكون أكثر جاذبية بالنسبة لها، هل هي الخصائص المعرفية أم الخصائص الأسلوبية أم الوجدانية أم ماذا؟ أم الاتصالية؟ فأنا أريد أن أصوت الآن، اتركوا رأيكم أنتم الآن، رأيكم أنتم في هذه القضية. لا، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن جمهور الناس اللي تخاطبونهم، ماذا سيقولون في وجهة نظركم؟ من يرى أنه سيقولون بغض النظر عن قناعتك أنت حتى لو تخالفهم، لكن سؤالنا عنهم هم لو سئلوا في استبانة ونزلت في الميدان أنها الخصائص المعرفية، أنا أكثر شيء سأتأثر بها لما أشوف الشخص اللي يطلع لي في الإعلام أو من خلال التطبيق في الجوال إلى آخره شخصية خصائص المعرفية هي 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 ممتلئة، أنا سأتأثر بهذا أكثر من الخصائص الثانية. من يرى الخصائص المعرفية ستكون هي رقم واحد يرفع يده عند جمهور الناس؟ ولا واحد؟ على الأقل واحد بس كذا يعني يغير، حط لنا النسبة واحد بس.
لو ترى شركة أو هو بدون متخصص بذلك نفسه اللي هو مهتم بالمنتجات ده بالنسبة للمعرفة عنده هتبقى أكثر، اللي هو الواحد
لا ما أتكلم عن النتيجة، أنا أتكلم على الآن الناس الجمهور لو سألناهم المخاطبون. الجمهور، الجمهور شريحة الجمهور مفتوح عينة عشوائية قد يكون منهم المثقفين، لو نزلنا إيش تتوقع النسبة الأكبر ستكون الجاذبية لهم أكثر؟ من يرى سيكون نسبة الأكثر من الجمهور لو سوينا المنحنى سيكون رقم واحد عندهم هي الخاصية المعرفية؟ نعم.
إذا إنترنت جواب شكل وإذا تلفزيون جواب
لا، خليها عامة. أفرض أنك خدت الخصائص هذه المعرفية ونزلتها، وخدت الخصائص الوجدانية ونزلتها، قلت لهم يا جمهورنا بغض النظر عن طريق النت يتعامل وطريق الفضاء إلى آخره، أعطوه حطوا لي إشارة بس اختار لي اللي أكثر تأثيرا بالنسبة لك، هو صاحب الخصائص المعرفية أو الأسلوبية أو إلى آخره، الشريحة الأكثر النسبة الأكثر وين سترد في وجهة نظركم؟ من يرى ستتجه إلى الخاصية المعرفية أو الخصائص المعرفية يرفع يده. ممتاز ممتاز، لا بتشوف المذاكرة بعد شوية إن شاء الله. طيب، من يرى الخصائص الأسلوبية؟ الأسلوبية. طيب معلش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، احنا نتكلم على رقم واحد، مرة واحدة لأنه رقم واحد. طيب خلاص، كم قلنا احنا يا شيخ؟ 12 14 قلنا 14
سامحينهم
15. طيب من يرى الوجدانية؟ الوجدانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17. من يرى الاتصالية؟ 1 2 3 4 5 6. ماشي، في تداخل، ترى في تداخل، هو تقسيم تعرف اصطلاحي، يعني ما في شكافة تداخل. طيب انا ايوه تفضل يا اخي.
ما ادري، انا اشوف المعرفيه، اشوف اي شامله يعني، احس ان كل النقاط هذه بتصف
معرفيه يعني.
طيب خليني انا اقول لك حاجه، الان الوجدانيه هي الاكثر، وهذا حقيقه يتوافق مع، ان لم اكن اقول لكم يعني معظم كل الدراسات، فاقول معظم الدراسات، كل درسوا ما يتعلق بقضيه التاثير بين المربي والمتربي. العجيب يا جماعه، حتى في مرحله الطفوله ومرحله المتوسطه والثانويه والجامعيه، زين، ادت النتائج كما ذكر اصحاب العلم النفسي التربوي في هذا الجانب فيما يتعلق بالمربي الفعال، الى ان الجانب الوجداني هي احتلت رقم ايش؟ واحد. وستجدون ان بعض الجوانب الوجدانيه هي مرتبطه بالجانب الاسلوبي، مرتبطه بالجانب الاتصالي حقيقه، وان كان الاسلوبي والاتصالي ما هو عباره عن قناه، يعني قناه وسيله تؤدى. سبحان الواحد الأحد في بعض هذه الدراسات أن الجانب المعرفي، بل عمق الجانب المعرفي احتل في الرقم 15 وما قبله من خصائص هي مرتبطة بالجانب الوجداني، وهذا قد يؤكد الحقيقة حول جوانب حاجات النفس البشرية. ونودي هذا القضية يلتفت لها، لا في تعاملنا حنا بعضنا مع بعض وغيرنا، ولا حتى في المادة التي نحن إيش نعم. وهذا الذي يفسر لماذا يدغدغ يعني في الجانب الإعلامي على الجانب المتعلق في الجانب الوجداني ويؤثر كثيرا في هذا الأمر. قمت وسأرجع إليك أخي الكريم، قمت في دراسة مسحية بسيطة جدا في الكلية، زين، طلبت من الطلاب في 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 أحد المقررات أن يقوموا بسؤال أي واحد يريدون في الكلية عن إيش، من هو الأستاذ الأكثر تأثيرا فيك، أو عفوا ما هي خصائص هذا الأستاذ وصفاته وسماته الأكثر تأثيرا فيك. كان سؤال مفتوح، ما هو مثل كثير من الدراسات تضع إيش، تضع الخصائص وينتقون. لو وضعت الخصائص، لو وضعت لهم الخصائص، أتوقع ستكون النتائج، لم يأخذ التسهيل، ستكون النتائج أكثر وضوحا. ومع ذلك شوفوا النتائج يا أخوان، فراحوا سألوا ماشي 35 مسؤول، تم سؤالهم 35 شخص سؤل، زين، وأعطى 35 53 ماذا صفة، 53 ماذا صفة، لأن بعضهم ذكر صفتين ثلاث، بعضهم ذكر أربع إلى آخر، بعضهم ذكر بس واحدة ماشي. لما حللنا هذه الصفات على هذه شو اسمه المسارات الأربعة اللي هي الوجدانية والمعرفية والأسلوبية والاتصالية، كانت النتائج على النحو التالي. وسأذكر لكم شيء غريب الحقيقة، سيلفت النظر بشكل كبير، يعني يؤيد ما ذكرناه قبل قليل. بعض الدراسات رقم 15 وضعوها، رقم 15 بالأهمية بالنسبة لهم في التأثير، اللي هو العمق المعرفي، مع أن العمق المعرفي جاذبية، لكن ومع ذلك قبلها أشياء كثيرة احتلت المراكز عند الأجيال. 75% كانت الخصائص الوجدانية، 75% الوجدانية مع الأسلوبية مع الاتصالية 83%، يعني كم تقريبا الاتصالية مع الأسلوبية، ها كم؟ 8%. المعرفية 17%. رجعنا إلى الإجابات، لأن بعض الطلاب سألوا أساتذة، لكن كان عدد الأساتذة فيها من 35 قليل، يمكن 5 أساتذة فقط سئلوا أو قريبا من هذا. وجدنا أن الذي رفع نسبة الخصائص المعرفية هم من؟ هم الأساتذة. انتبهوا للأجيال. فالأستاذ، ها، لو سألناكم الحين، لو قلنا لكم أنتم إيش رأيكم بغض النظر عن الجمهور، إيش أكثر الخصائص، ستجدون منكم من سيقول في الخصائص المعرفية يرفع يده. قبل قليل ما حد رفع يده، لأن جالس يتكلم عن الشارع، يتكلم عن الجمهور، واضح؟ فأقول لكم يا إخوان، هذه قضية لابد أن ننتبه لها في الجوانب، الخصائص الوجدانية والاتصالية والأسلوبية وكذلك المعرفية. ليش؟ لأن احنا أيضا يا جماعة المعرفة مهم. أول ما أنزل الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس هذا تقليلا لقضية المعرفة، لكن أيضا لو جاك شخص معرفته قوية لكنه جانب الاتصالي والأسلوبي والوجداني ضعيف، هل بينفع؟ لكن لو جاني هذا جانب الوجداني والاتصالي والأسلوبي جيد، وهو أيضا في الجانب المعرفي جيد، كيف سيكون أثره؟ سيكون أعظم، لا في علاقاته مع الآخرين، ولا في أسرته، ولا في أيضا المادة التي يريد أن ينشرها من خلال الإعلام. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام. كان
مركز الدراسات قبل أسبوعين كان أفضل دراسة على الشخصيات الأكثر تأثيرا في المجتمع العربي. طبعا راح تكون المفاجأة أنه ما في أي باحث عربي موجود، أي مفكر إسلامي ولا عربي موجود، كل عبارة عن شخصيات
مهرجة.
أول مهرجة الإعلام نجح في توصيلها للمشاهد. طبعاً هذه الأمور الآن النقاط الثلاثة اللي حطيتها ولا من ضمنهم، يعني على موافقة إن الله بيشوف من ضمن الثلاثة هذول.
على اتحال
الوسيلة
هي لا هي الدراسات، الدراسات طبقت، دراسات في كل، لو ترجع الى 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 مجال علم النفس التربوي اخي الكريم، دراسات طبقت على مراحل الطفولة عندنا في التخصص، ومراحل وتاريخ قديم وتاريخ قديم وتاريخ حديث. فنترك المراكز هذه لانه
معروف ان جمهور الانترنت جمهور مثقف،
ايه
قد يرغب هو بالجانب المعرفي اكثر.
والله انا اقول لك، انا اشك في ذلك، انا اشك في ذلك. انا بقول لك ليش، أقول لك ليش يا أخي الكريم.
أنت شوف بتشوف نسب المواقع والإقبال عليها وكيف.
صحيح، لكن يا أخي الكريم على ماذا يدخل؟ على ماذا يدخل؟ على ماذا يدخل؟ إيش الموضوع؟ شو المحتوى؟
لازم لك أكثر، أول شيء محركات البحث، بعدين مواقع الإنترنت،
الإيميل. أنا أذكر الشيخ محمد منجد، الشيخ محمد منجد أذكره في جامعة البترول لما فتح الكلام عن قضية الإنترنت. أذكر هذا قبل كم سنة كانت هذه المحاضرة، ها؟ كان يتكلم على أنه نسبة مواقع الجنسية في ذاك الوقت 1% من الشبكة العنكبوتية، 80% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية هم يدخلون على 1%. إلى قبل سنتين وصلت إلى 12% نسبة المواقع الإباحية. فنقصت أنه المحتوى هو دخل في الإنترنت، لكن الإنترنت وسيلة، لكنه يحمل محتوى وجداني، يحمل محتوى إلى آخره. ولذلك شوف كلام الدكتور عبد الكريم بكار في كتاب التواصل الأسري، أود أنك تطلع عليه وتقرأه، ذكر أن الدراسات أثبتت أن انهماك الأبناء ذكورا وإناثا في الأسرة على الإنترنت هو دليل ضعف التواصل الأسري وعدم تلبية الجانب العاطفي الوجداني عند من؟ عند الأبناء. وأشار أيضا الدراسات أثبتت لماذا بعض الأبناء وبعض الذكور والإناث يتجهون إلى الاتجاه السلبي في المحتويات من خلال الإنترنت ومن خلال التقنية الحديثة. أكد القضية هذه بسبب ضعف إشباع الفراغ العاطفي لدى ماذا؟ الأجيال داخل أسرنا. فحنا نحتاج أن ننتبه لهذه القضايا حتى أيضا نكون شخصيات أو مؤثرة. عموما جزاكم الله خير وشكر الله لكم يا أبو أحمد، الله يجزاكم خير، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ووفقنا إياكم لكل خير. نختم بك يا أخي، تفضل. كيف؟
أقول لك بناء على الكلمة اللي ذكرها الأخ قيحة الآن، واضح إنها واقعية. يعني الآن فعلا الشخصيات الأكثر تأثيرا في الناس، يعني في عامة الناس، يعني يمكن واقعية ما عنده، يعني يمكن عنده مهارة الاتصال أو عنده مهارة الأسلوب،
لا يدغدغ على المشاعر يا أخي حتى لو كان مفتعل. يعني لأن هذه الدراسة مثل ما قال زميل أخ كريم، كيف جاءت؟ شو الأسلوب؟ في فرق بين دراسة المعايشة، أستاذ مع طلابه، أب مع أبنائي، وبين لا، هذا أعطوا قضية وما يرى إلا من خلال الإعلام، خلال خطابات كمثال. أي نعم. أنا
الآن أنت يعني ذكرت أربع نقاط، يعني جاي من الناس مثلا في الفكرة الرئيسية، بس يعني في أي بيئة، يعني مثلا أنا أقول إذا كانت البيئة مثلا يعني الرسالة الإعلامية اللي نازلة للناس كلها موظفة من كل الأشياء
المؤثرات
يعني خليك الناس مثلا كل الشخصيات اللي
انا بعتبرها
مؤثره، يعني هي التوت اللي عندها عاد بشكل نظيف، ما
لا شك هو
يعني هي نقاط
اللي ذكرتها،
وهي
نقاط
يعني واضح انها هي موجهه للفئه الدينيه.
جزاك الله خير.
فئه كبيره من الناس يعني
في الدراسات. اخي الكريم جزاك الله خير على نقطه. في الدراسات يقولون لابد من ضبط المتغيرات، وما ذكرته هو ضبط المتغيرات. نعم، إذا أردت أن أصل النتيجة أنا أضبط المتغيرات. والدراسات الوصفية والدراسات التجريبية في المجال النفسي ومجال التربوي المتعلق بمثل هذه القضية، الأصل أن يكون هناك ضبط المتغيرات. لذلك في فرق ما بين مثل هذه الدراسات ومثل دراسات الرأي العام اللي هي المسحية الشاملة، اللي ما تدري عن قضية ضبط المتغيرات أو وجود مؤثرات حتى في قضية مثل قضايا الانتخابات وما شابه ذلك. واحد جاء وقال له حط هذا الاسم وانتهت القضية كمثال. فضبط المتغيرات تعطي دلائل أقوى وأضبط في النتائج. معلش احنا قلنا آخر شيء، إذا كان أخ مصر يا أبو أحمد.
نشكر الأخ أيهم على مداخلته ويعطيك العافية.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير دكتور.
بارك الله فيك.
كتب الله ذلك في ميزان حسناتكم.
من يشرفكم. جزاك الله خير.